بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وخيم خارج مكة، وهناك حدث صغير، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قيل الوليد ابن الوليد بن المغيرة، وقيل وهو الأصح أبان ابن الوليد بن المغيرة، فقال له: يا أبان، أين خالد؟ خالد بن الوليد، أين خالد؟ إن لي خالد عقلا يهديه، له عقل رجل فطن وذكي وعاقل، فكيف لم يهده عقله إلى الإسلام؟ هذا الإسلام يخفى على أحد؟ وهل يخفى الإسلام على أحد؟ وصاحب الذكاء كيف يخفى عليه الإسلام؟ ولئن كانت شوكته معنا لنكرمنه ولنقدمنه. هذا الكلام خارج مكة. فأبان صر بهذا الحديث، فكتب رسالة إلى خالد وأرسلها إليه في مكة، قال: يا خالد، إن لك عقلا يهديك، وما عاد الإسلام يخفى على ذي عقل، فتعال وأسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرك بخير وقال: لئن جاءنا لنكرمنه ولنقدمنه. فجاءت رسالة أبان إلى خالد فقرأها، فوقع الإسلام في قلبه، لكنه ما أسلم بعد، ما زال يفكر في أمر الإسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في هذه الفترة كان عمرو بن العاص جاء إلى مكة وبدأ يستعد للهجرة من مكة، يأخذ أغراضه للمدينة، لأنه كان قد أسلم كما ذكرنا على يد النجاشي، جاء من الحبشة مسلم. فرأى خالد، قال: إلى أين؟ قال: إلى المدينة. قال: وقد صبرت؟ قال: بل أسلمت. وذكر له أن النجاشي أسلم. تعجب خالد وبدأ يسأل عن الإسلام، فدخل الإسلام أكثر في قلب خالد حتى اطمأن الإسلام في قلبه فأسلم. وكذلك أسلم رجل ثالث من سادة قريش، عثمان بن طلحة، في منزلة خالد ومنزلة عمرو بن العاص، في هذه المنزلة بين أهل مكة، فعزم الثلاثة على الهجرة معا. وفعلا مع بداية السنة الثامنة للهجرة هاجر هؤلاء الثلاثة، هاجر الثلاثة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قادمين كبر وقال: رمتكم مكة بفلذات أكبادها، أحسن شباب مكة جاءوكم، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة معا يسلمون، أي فتح هذا للإسلام؟ ثم زاد الخير على المسلمين، فجاء وفد في جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة، جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة يعلن إسلام خزاعة، خزاعة الذين حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، الآن دخل فيهم الإسلام، أكثرهم، ليس كلهم على الإسلام لكن أكثرهم دخلوا الإسلام، فجاءت الآن قبيلة وانضمت إلى المسلمين، فزاد هذا من شوكة الإسلام. بعد عمرة القضية أو عمرة القضاء، يسمونها القضية ويسمونها القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الرسل إلى الملوك. حدث صغير قبل وصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دحية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل. أثناء ذهاب دحية الكلبي إلى هرقل كانت في أحداث تحدث في الشام، كان هرقل نفسه قيصر، وكان قيصر ملكة في القسطنطينية اللي هي الآن اسطنبول، كان يحكم من هناك، والشام تبع له ومصر تبع له، كل هذه بلاد تابعة له، فكان مقره في القسطنطينية، لكنه في هذه الفترة كان في الشام. وسبب قدومه إلى الشام أنه في السنة الماضية اللي قبل هذا كان الروم قد انتصروا على الفرس في معركة عظيمة التي ذكرها الله عز وجل قبل ذلك بسنين، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان قبل عدة سنوات الفرس انتصروا على الروم، في السنة هذه التي سبقت هذه الرسالة الروم رجعوا وانتصروا على الفرس كما وعد الله سبحانه وتعالى. فهرقل كان قد نذر أننا إذا انتصرنا على الفرس أحج من القسطنطينية إلى بيت المقدس ماشيا، فلما انتصروا فعلا وفى بنذره وجاء من القسطنطينية إلى البيت المقدس، طهره الله من اليهود، جاء ماشيا فوصل إلى بيت المقدس. في الطريق رأى رؤيا، رأى أن ملكه يزول على يدي قوم مختونين. فلما وصل سأل العلماء والأحبار الذين هناك من يختتن في هذه البلاد، فقالوا لا يختتن إلا اليهود، فعزم على قتل كل اليهود، ولو فعل لخلصنا منهم، لكن ربك يقدر شيء آخر. الآن بدأ يعد العدة ليذبح كل اليهود اللي موجودين في الشام حتى لا تتحقق الرؤية. في هذه الأثناء بينما هو يستعد لذبح اليهود، إذ قبض على واحد من العرب وهو سارق، قبضوا على عربي سارق في الشام، ففتشوه، فمن شدة تفتيشهم له عروه فوجدوه مختونا. قالوا أنت يهودي؟ قال لا. قالوا من أين؟ قال من العرب. قالوا أنتوا العرب تختتنون؟ قالوا نعم. فأخبروا هرقل، قالوا اصبر، في واحد في ناس غير اليهود يختتنون. في هذه الأثناء شوف تقديرات الله عز وجل، كان أبو سفيان ومعاه سادة جماعة من سادة مكة كانوا في تجارة في الشام، فهرقل بدأ يحقق مع هذا السارق، يسأله ما شأنكم؟ من أنتم؟ قال العرب معروفين. هل حدث عندكم شيء؟ قال نعم، ظهر عندنا رجل يقول أنه نبي. هرقل عنده علم بالكتاب بالتوراة والإنجيل ويعلم أن هذا زمن نبي، فشك في الأمر، بدأ يسأله يسأله، كل الإشارات تشير إلى أنه فعلا هذا هو النبي المذكور عندهم. فقال ائتوني بعرب من قوم هذا الرجل محمد. فسألوا من في الشام موجود من قوم محمد، وجدوا أبو سفيان، فأمسكوا وسادة قريش اللي معاه وجابهم إلى هرقل إلى قيصر، فسألهم قال لهم، وهذا الحديث في البخاري الحديث السادس في البخاري، فسألهم هرقل قال أيكم أقرب إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا أقرب واحد نسب، كان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس، قال أنا أقربهم إليه نسبا. فقال اجلسوا، فجلسوا، وأمر أبو سفيان أمر أبا سفيان أن يجلس أمامهم، فقال إني سائلك عن أمور فأجبني، وكلم المع الذين معه، قال فإن كذب فردوا عليه، جلسهم وراه وقالوا إذا كذب في أي شيء ردوا عليه. يقول أبو سفيان فوالله لو كذبت ما ردوا علي لمكانتي بينهم، ما يردون علي، لكني سيد من سادات قريش أتنزه عن الكذب، السادة ما عيب يكذبون أمام الناس. فبدأ يسأل قال كيف نسبه؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، يعني له شرف ومكانة. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ هل في أحد ادعى النبوة فيكم قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ هل كان واحد من آباء ملك؟ فقلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منكم سخطة لدينه، أحد من هؤلاء الذين اتبعوا محمد هل يرجع عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا، ما عرفنا أحد دخل في هذا الدين ورجع عنه. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن يقول احنا الآن في صلح الحديبية، قلت لا، ونحن فيه من معهم في مدة، نحن بيننا وبينه صلح، لا ندري ما هو قائل فيها هذه المدة، ما ندري هل يغدر ولا ما يغدر، ما ندري. يقول ما وجدت كلمة أدخلها أطعن فيها إلا هذه، ولا الباقي ما وجدت أدخل. ثم قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ فقلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان يأمرنا يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان، كان واحد يترجم بينهم، فقال للترجمان: قل له، قل لأبي سفيان، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت الرجل يأتي بقول قيل قبله يقلد من قبله، وسألتك هل كان من آبائهم ملك فقلت لا، فقلت لو كان من آبائهم ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول فقلت لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب عن الناس ويكذب على الله، يترك الكذب عن الناس ويكذب على الله، ما هو معقول. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت أن ضعفاء الناس يتبعونه وهم أتباع الرسل، أول من يتبع الرسل ليس السادة، أول من يتبعهم الضعفاء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يظل يظهر يظهر حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم بالصلاة أن لا تعبدوا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال كلمة عظيمة، قال: فإن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، سيحكم حتى يصل ملك إلى هذا الموطن، وقد كنت أعلم أنه خارج، انتظر هذا النبي، ولم أكن أظن أنه فيكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أظن أني أقدر أوصل إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده. انظر الآن قيصر يتكلم، سيد الروم، واحدة من أعظم الدول في العالم، يقول: ولو كنت عنده لغسلت قدمي، أنا أغسل أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان: لما خرجت أنا واجتمعت مع الوفد اللي معي فقلت لأصحابي: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبش، كان يسمونه صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، يعني ظهر أمره حتى صار هرقل يخافه، إيش هذا؟ يقول أبو سفيان عن نفسه: فوقع الإسلام في قلبي عندئذ، في تلك اللحظة بدأ الإسلام يدخل في قلبي، ما أسلم بعد، لكن هذا أول بداية لين عند أبي سفيان لما رأى هرقل يلين بهذا اللين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان قد أرسل دحية للكلبي، وصل دحية بعد أبو سفيان مباشرة، شوف التقديرات، نضع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل. هذه الرسالة على حقيقتها هكذا محفوظة أثرية، هذه نفس الرسالة، والمتحف البريطاني أثبت نسبتها إلى القرن السابع الهجري. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأكاريين، أي فلاحين، لأن كان أكثر الروم يعملون بالزراعة. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هرقل لما ترجمت له هذه الرسالة هز، خاصة بعد لقاء مع أبي سفيان والسؤال، فهنا بدأ يفكر، ثم إنه رجع إلى الإنجيل، بدأ يسأل عن العلامات، شاف كل العلامات منطبقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى دحية وقال: يا دحية، خذ هذه الرسالة واذهب بها إلى صفاطر. صفاطر رئيس القساوسة، أعلم واحد عند المسيحيين في ذلك الزمان، وكان مع قريش، كان مع هرقل، مع قيصر في رحلته هذه إلى الشام، وكان معه كبار القساوسة كلهم حاجين معه. فأخذ دحية الرسالة وذهب بها إلى سفاطر أعلم علماء النصارى، فقرأها سفاطر فاهتز وبدأ يسأل دحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره وظل يسأله يسأله بتفاصيل شديدة، فأخبره وما زال يسأل ويسأل وهذا يجيب على كل شيء حتى انتهت أسئلته، فقال قد علمت أن هذا زمن النبي ولم أكن أظن أنه يخرج فيكم معشر العرب، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم صفاطر رضي الله عنه. صفاطر جمع علماء النصارى، فاجتمعوا فجلس معهم صفاطر وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها دحية، وذكر لهم كل العلامات وجاء بالأدلة من الإنجيل على أن هذا هو النبي. فلما جاب لهم كل الأدلة وظهر لهم كل العلامات قال فإني أدعوكم إلى الإسلام وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا خاف النصارى، قالوا إذا عرف الناس أن صفاطر أسلم يتركون دين المسيح، فقام هؤلاء القساوسة فقتلوا صفاطر فمات شهيدا رضي الله عنه. الآن أمر النصارى اهتز، هرقل محتار ماذا يفعل، دحية الكلبي بلغه مقتل صفاطر، فجاء إلى هرقل قال ما العمل؟ قال والله لصفاطر أعز عندهم مني، مكان صفاطر عندهم أكبر من مكان فيه، فإذا قتلوه هذا ما طاعوه أنا يطيعوني، لكن اصبر. ثم إنه أمر أن يجمع هؤلاء القساوسة ويجمع أشراف وأعيان النصارى، فجمعوا له في القصر، فأمر بالأبواب أن تغلق وجعل عليها السلاح، ثم هم جالسين إلى الآن ما خرج لهم قيصر، بينما هم في هذا المكان إذ خرج قيصر لهم من شرفة من بلكونة، فوقف لهم فقرأ لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم العلامات التي في الإنجيل والأدلة على أن هذا هو النبي المرسل، ثم قال وأنا أشهد، هذا قيصر الآن، قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأسلم. فنخر القساوسة وبدأوا يركضون نحو الأبواب يريدون يهربوا، قيصر أسلم، فتحوا الأبواب ما استطاعوا، الأبواب مغلقة وعليهم السلاح، فاجتمعوا مرة أخرى الآن وقيصر ينظر إليهم، ثم قالوا والله ما نترك دين المسيح ولو قتلتنا جميعا. الآن قيصر صار بين نارين، إذا قام عليه هؤلاء وأنصارهم ليس له ملك، فصار بين الدنيا والآخرة، وظلت نفسه تتنازع. ثم إنه قال أما إني ما أسلمت ولكني كنت أريد اختباركم، لما رأيت أن أمر محمد قد ظهر خفت على دينكم، فرأيت أن أختبركم وأشوف مدى صلابة دينكم، أما إني وجدتكم على دينكم لا تتركون وأنا معكم. فأمر الأبواب أن تفتح، فسروا لقولة قيصر وارتد، وكان فعلا الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام في قلبه ثم ارتد رجع خوفا على الدنيا. ثم إنه جاء لدحية وأعطى دحية الهدايا وأعطاه دنانير الذهب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا قلت هذه القولة عشان لا يزول ملكي، لكن أنا الإيمان في قلبي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجع دحية بالرسالة هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير، وقال يقول لك قيصر أنه أسلم لكنه أظهر الكفر حرصا على ملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، قال كذب عدو الله ليس بمسلم غلبته الدنيا. هذه حقيقة، ليس كالنجاشي، حقيقة أن غلبته الدنيا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنانير أن توزع بين فقراء المسلمين. لكن هذه كادر، هذه الرسالة الأولى، وانظروا ماذا فعلت بواحد من أعظم ملوك الأرض. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رسالة إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني أمير دمشق. أمير دمشق الرسالة ذهب بها شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى ملكك. لما قرأ الحارث هذه الرسالة غضب غضبا شديدا ورمى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، فقال: يهددني بملكي؟ من ينزع ملكي وعندي 100,000 مقاتل؟ وهذا أمير دمشق كان هو الذي يحكم الغساسنة شمال الجزيرة، فكان هذا بداية أمر مؤتة. هذا الصراع هو هذا الرد هو بداية أمر مؤتة، وبدأ الرجل يعد الآن 100,000 مقاتل للهجوم على المدينة بعد ما جاءته هذه الرسالة. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأسدي أمير بصرى رسالة بنفس المعنى يدعو فيها إلى الإسلام. ذهب الحارث في الطريق رآه شرحبيل ابن عمرو الغساني من الغساسنة أيضا، وكان ملك من ملوكهم من ملوك الغساسنة. رأى الحارث رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى قبل ما يصل إلى بصرى، فأمسكه في الطريق فقتله، قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ثاني حدث من غسان. الآن بدأ التوتر مع الغساسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها بدأ يعد العدة لغزو غسان قبل ما يغزون المسلمين بعد ما فعلوا هذا، وخاصة بعد ما قتلوا رسوله. فكان هذا هو المحرك لأمر مؤتة. هاتين الرسالة. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم الروم، في أيضا رسالة المقوقس محفوظة ما زالت، رسالة بنفس معنى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. فالمقوقس لما قرأ الرسالة سر بها وبدأ يسأل عن العلامات وكذا، فأجابه حاطب، سأله ما الحدث بينه وبين قريش، فقال: قاتلوه. قال: لما لم يدعو عليهم؟ ما دام هو نبي ومستجاب الدعوة، ليش ما يدعو على قومه فيهزمهم؟ فقال حاطب، شوف الجواب الذكي، قال حاطب: لما لم يدعو عيسى على قومه؟ فسكت المقوقس. نفس الشيء، رحمة بهم. فرد المقوقس بالجواب، يقول: لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القرب سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القدر، وأهديت لك بغلة تركبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وتزوج ماريا القبطية، امرأة عظيمة من أهل مصر ولها مكانة عظيمة وذات علم وجمال، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رزق ابن إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المقوقس، قال: ما أسلم خشي لو أسلم أن يسلبه الروم ملكه، لأن المقوقس كان تابع للروم، فخشي أنه لو أسلم الروم يأخذون ملكه، ولولا ذلك لأسلم، لولا أنه خاف على ملكه أن يأخذه الروم لأسلم، لأنه عرف أن هذا هو النبي. فهذا قصة المقوقس. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي. النجاشي هنا اختلف العلماء، هل هو نفس النجاشي أصحمة الذي أسلم، أم هو نجاشي آخر ملك آخر؟ والظاهر أنه ملك آخر، لأن النجاشي كان قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في ذلك الوقت حسب بعض الروايات، وبعض العلماء يقولون لا هو نفسه بس تأكيد على إسلامه. وكان رد النجاشي رد جميل، ما رد عليه ردا، يعني ما أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الرسالة العظيمة إلى كسرى، أيضا الرسالة محفوظة، هذه الرسالة إلى كسرى، لكن يعني بقي منها شيء محدود. فهذه الرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى درويز ملك الفرس. طبعا هذه ليست نفس الرسالة، وإنما نسخة عنها هكذا كتبت في ذلك الوقت نسخة عن نسخة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كسرى كان قد مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها بسم الله الرحمن الرحيم بدأ عبد الله بن حذافة السهمي لما وصل يقرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، المترجم يترجم، فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من عند رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، فغضب كسرى بعد ما كمل غضب، قال يقدم نفسه عليه؟ كيف يقول من محمد رسول الله إلى كسرى؟ لازم يقول إلى كسرى من محمد، شوف الغرور. فما أكمل الرسالة واحدة ومزق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. كسرى ماذا فعل؟ أرسل إلى بادان ملك الفرس ملك اليمن، وكان فارسي، ذكرنا قصة دخولهم إلى اليمن وكيف سيطروا على اليمن في الدروس الأولى. فأرسل إلى بادان ملك اليمن نائب عن كسرى، قال إذا جاءتك رسالة هذه فتأتيني بهذا الرجل الذي يدعي النبوة في مكة. بادان أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن استسلم، ما في داعي نرسل الجيش، استسلم حتى تذهب إلى كسرى لأن كسرى يريد. فوصل الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا له سلم، سلم لبادان ليسلمك لكسرى. فقال جوابي يأتيكم الليلة. في الليل جاءوا، قالوا بادان طبعا كانوا الفرس يعتبرون كسرى وسلالة هؤلاء ملوك الفرس يعتبرونهم آلهة أو فيهم نسب من الإله، فكانوا يسمونهم الرب، الرب كسرى. فلما جاء رجلان قال قولا لبادان أن ربي قتل ربه البارحة، قتل ربه الليلة. قال بادان قولوا لبادان أن رب هذا كسرى شراويه برويز، اسمه برويز، قتله ابنه شراويه هذه الليلة. قال إذا كان قتله هذه الليلة من أنبأك، من أخبرك الخبر؟ والخبر يأتي من فارس يأخذ شهر أو أكثر. قال أخبرني الله. قالوا هذا جواب، بلغوا هذا الخبر. رجع الرجلان إلى اليمن أخبر بادان بالخبر، الله رد عجيب، إيش هذا الرجل؟ وكانت الأخبار ما وصلت من وقت البرويز، فانتظر، قالوا ننتظر، أي ليلة أخبرتم؟ قالوا في الليلة الفلانية. جاءت بعد فترة الأخبار من فارس أن شيراويه قتل أباه برويز في تلك الليلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها قال بادان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل بادان في الإسلام، ودخل الفرس الذين في اليمن في الإسلام، وصارت اليمن تابعة للمسلمين، وهكذا دخل الإسلام في اليمن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين. البحرين ليست فقط الجزيرة، وإنما الجزيرة ومنطقة الإحساء، هذه كلها كانت تسمى البحرين. فأرسل له رسالة أيضا موجودة في كتب التاريخ بنفس المعنى، نفس المعنى برسالة كسرى، نفس معنى رسالة كسرى. فهنا المنذر صاحب عقل، فبدأ يسأل ويسأل 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 عن الأخبار. فأخبره العلاء بن الحضرمي أن النجاشي أسلم وأن بادان أسلم، وأن بدأ يخبره كيف خضعت القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم، خزاعة أسلمت الآن، بدأ أمر الإسلام ينتشر. فعندها استقر الإسلام في قلب المنذر بن ساوي فأسلم، أسلم ملك البحرين، ودعا قومه للإسلام، فأسلم بعضهم وبقى البعض على المجوسية والبعض على اليهودية كان بعضهم. فضرب المنذر بن ساوي ضرب الجزية على الذين لم يسلموا من قومه، وصارت الآن البحرين وما حواليها تابعة للإسلام. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، هذه الآن كتب مستمرة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى في فترة الصلح هذه، كيف الله سبحانه وتعالى عز الله الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة بواسطة المهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري، وكان يملك جزء من اليمن، كان الفرس يملكون جزء من اليمن وحمير تملك جزء آخر من اليمن. فالحارث غضب غضبا شديدا ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استجاب. كذلك أرسل سليط، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سليط ابن عمرو إلى هوذة ابن علي الحنفي ملك اليمامة، ملك اليمامة. لو نضع الخريطة، لو نضع الخريطة قبل رسالة، خريطة اللي فيها القبائل نرى مواطن هذه القبائل المختلفة. فاليمامة في وسط الجزيرة، اليمامة في وسط الجزيرة. وكان لهم 100,000 مقاتل أيضا من أشد القبائل، يرأسهم ملكهم هوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة. فهذا لما رأى أمر الإسلام يظهر وشاف ما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم استجاب وأظهر استعداده للإسلام، وأرسل رسالة مع سليط، قال لا أقبل محمد برسالتي، أني أريد أن أسلم ويسلم قومي معي إذا أسلمت، لكن بشرط أن يكون الأمر لي من بعده إذا مات أنا الخليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله، لعنه الله، إنما طمع في الدنيا. ما كان يعني هذا إقبال على الإسلام ليس إيمانا، وإنما طمع لما شاف أمر الإسلام قاعد ينتشر أراد أن يكون هو الخليفة على كل هؤلاء، وأراد أن يستغل الأمر ويركب موجة الإسلام هذه. ثم قال اللهم اكفني، اكفني شره، فمات هوذة بعد 3 أيام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأخيرة نتحدث عنها هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص إلى عمان في أقصى الجزيرة، إلى عمان، وكان يرأس عمان ملكين جيفر وعبد ابناء الجلندي، ملكين أخوين يرأسان عمان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الملكين عمرو بن العاص يدعوهم فيها إلى الإسلام. عمرو طبعا مسافة طويلة جدا، ولو ذهب مباشرة إلى عمان سيقطع الربع الخالي ما ينجو، فما ذهب إلى عمان، ذهب إلى البحرين إلى الإحساء، ومن الإحساء مشى على الخليج العربي إلى أن وصل، شوف هذه المسافة كلها، وصل رضي الله عنه إلى عمان. عمرو بن العاص ذكي داهية، الباقي يأخذ الرسالة ويبلغها، عمرو بن العاص ما فعل ذلك، جلس في عمان 3 أيام قبل تبليغ الرسالة يسأل عن الأخبار ويسأل عن هذين الملكين وصفاتهم وطبائعهم وأخلاقهم وماذا يحبون وماذا يكرهون ومما يخافون وبما يعتزون، سأل تفاصيل حتى عرف كل ما يحتاج عنهم، وأعد خطة لدعوتهم إلى الإسلام. فلما عزم اختار ألين الرجلين، سأل من اللين فيهم، أجيفر أم عبد، فعرف أن عبد ألين من جيفر، فطلب اللقاء بعبد فدخل عليه فقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فيها إلى الإسلام، وأنه إذا أسلم سيبقى على ملكه. غضب عبد غضبا شديدا وقال يهددني بملكي، من يزيل ملكي وأنا له بي؟ هذا اللين فيهم كان رد بهذا العنف. فلما رأى عمرو بن العاص هذه الغضبة عرف أن هذا يحتاج إلى دهاء تصرف معه، قال لا عليك من هذا الكلام، هذا الكلام كله ما ينفعك، قد والله دخل في ملكه الملوك. قال من دخل في ملكه؟ قال دخل في ملكه النجاشي. قال النجاشي ملك الحبشة دخل في ملكه؟ قال نعم. قال أنت تكذب. قال أنا كنت عنده، أنا كنت في النجاشي عند النجاشي وأسلم، وأنا أسلمت على يد النجاشي، واذهب واسأل. قال من غير النجاشي؟ قال باذان. قال أسلم باذان ملك اليمن أسلم؟ قال نعم. قال واقع على كسرى، كسرى تركه؟ تابع لكسرى هذا، كيف يتركه؟ قال لم يفعل كسرى شيئا. قال وما فعل قيصر؟ قال لم يسلم ولم يبعد، ما رفض الإسلام لكنه لم يسلم. فعرف أن عمرو يصدق، لو قال لا أسلم كان المسألة كأنها كذب. فقال انتظر دعني أفكر، وجلس أيام يفكر، ثم دخل على جيفر وأخبره، فجيفر رفض رفض شديد، قال يا جيفر دعنا نسلم ويبقى لنا الملك، هذا دخل في ملك الملوك، من يستطيع على النجاشي؟ من يستطيع على باذان؟ من يستطيع على العرب؟ لو اجتمعوا علينا والله يأخذوا ملكنا، دعنا نسلم ويستقر لنا ملكنا، خير من أن يأخذوا ملكنا منا. فما زال العبد يلح على جيفر إلى أن اقتنع جيفر، فأسلم جيفر وعبد وأعلن الإسلام، ودخل أهل عمان في الإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ودخلت عمان كلها في حوزة المسلمين بهذه الطريقة، بذكاء عمرو رضي الله عنه وحسن تصرفه وحسن رده. وبقي جيفر وعبد ملكان على اليمن يخضعان للإسلام تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عين الولاة على عمان بعده. فنرى أنه كيف الآن أمر الإسلام بدأ ينتشر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الحديبية، نتائج الحديبية. هذه عمر بن العاص لما رأى كل هذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى كل هذه الفتوحات بدون قتال بدون جهاد يعني يدخلون في الإسلام، فتذكر موقفه في رفض صلح الحديبية، كان رافض عنيف في رفض صلح الحديبية، فقال والله لقد علمت أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بركة من رأيي. البركة كلها في رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة إسلام الملوك، وهذه قصة الرسائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الملوك. استمرت السرايا في خلال هذا الأمر، كانت السرايا مستمرة. في ربيع أول من سنة 8 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شجاع بن وهب إلى هوازن فباغتهم وغنم منهم. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية غالب ابن عبد الله إلى الكديد فأيضا غنم منهم وسلب منهم وهرب، وكانت قبائل ضخمة جدا ما كان معها إلا 14 رجل. يقول فهربنا وأخذنا وسقنا الأنعام معنا. كان هؤلاء القوم من بني مالك كانوا في هذه الفترة من بني الملوح، يرأسهم الحارث بن مالك. كانوا في الجيش مالهم الرئيسي كان في غزوة، كان خارجين للسلب والنهب، فغزاهم غالب بن عبد الله وهم جيشهم في الخارج فغنم منهم. رجع الجيش أخبروه أن هذا غزانا وأخذ منا الأموال فتبعهم، فظلت المطاردة الآن من بني الملوح وغالب. يقول حتى أدركونا، جيش يلحقنا ونحن كلنا كم نفر. يقول فحتى صاروا على مرمى البصر منا، يقول خلاص شعرنا أنهم سيدركونا. يقول وبينما نحن كذلك والله إن السماء لصافية ما فيها غيمة، إذ جاءت الغيوم، بدأت الغيوم تتجمع حتى تجمعت الغيوم وبدأ المطر والجماعة ورانا حتى كادوا يدركونا، فنزل المطر حتى صار سيلا. واللي رأى منكم السيل شيء عجيب، كأن نهر يجري، رأينا أنا رأيت السيل شيء عجيب لا يتخيل الإنسان. في الصحراء هنا في الكويت نرى سيل يجري كأن نهر ما تستطيع تعبره، فجار السيل كأنه نهر بين المسلمين وبين بني الملوح، فما استطاعوا أن يعبروه. يقول حتى فتناهم وأنجانا الله سبحانه وتعالى. آخر سرية قبل مؤتة كانت بعثة كعب بن عمرو أو عمير إلى ذات أطلاح، إلى ذات أطلاح كانت في ربيع أول سنة 8 هجرية، 14 رجل إلى شمال وادي القرى يريدون أن يغنموا من هناك. لكن العفو ما كانت سرية قتال، كانت سرية دعوة. مشوا 600 ميل، شوفوا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على أرجلهم 600 ميل يمشون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وصلوا إلى قرب الشام فشعر بهم الرساسنة فهجموا عليهم فقتلوهم جميعا إلا جريح واحد جرحوه ونجا. فجاءوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كثر الأمر من غسان، فعندها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تأديب غسان، فاستنفر المسلمين. غسان قبيلة ضخمة جدا وحلفاء الروم، بينهم وبين الروم حلف أن الروم يدافعون عنهم وهم يدافعون عن الروم، فالقتال ضد غساسنة ليس بالأمر السهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن الجهاد ضد الغساسنة ودعا كل مسلم أن يخرج، من يستطيع أن يخرج يخرج. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 3000 رجل، أكبر جيش يتجمع للمسلمين حتى ذلك الوقت، 3000 رجل يجتمعون لقتال الغساسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين القادة لهذا الجيش، قال يرأس الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، وأمرهم بالتحرك يوم الجمعة. فخرج الجيش صباح الجمعة، وهذا فيه إشارة إلى جواز السفر يوم الجمعة، بعض الناس يتشككون هل يجوز السفر يوم الجمعة. هذا الجيش تحرك في صباح يوم الجمعة، النهي عن السفر عندما يدخل وقت الجمعة وتصبح الصلاة واجبة، عندها يكون هناك منه. فخرج الجيش نحو غسان، تخلف عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة فكر قال الآن الجيش بطيء، أول ما يخرج ما زالوا يستعدون يحملون أغراضهم بطيء، فرجع إلى المدينة ليصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدرك الجمعة بعدين أخذ الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة شاف عبد الله بن رواحة قال ما أخلفك؟ قال يا رسول الله أنا أدرك الجيش، أنا بسهولة ألحق الجيش، وأحببت أن أصلي الجمعة معك، صلاة الجمعة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا عظيما، قال والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. هذا الأجر في المسير هذا للصبح لو كل ما في الأرض تنفق تتصدق به ما يعدل الأجر الذي كسبه هؤلاء المجاهدون في مشيهم في الصباح، بس المشي بعدها معركة ما بدت. فبكى، هذا الحديث يرويه الترمذي، فبكى عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه بكى، قالوا ما يبكيك؟ قال أبكي النار، أبكي أنا جاي عشان الأجر، يقول رجعت تخلفت عشان أكسب الأجر وإلا الأجر هناك راح علي، فأبكي خوف النار. ثم قال اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك. توجه الجيش تحرك، جاء واحد من اليهود لما وصلت الأخبار عن تحرك هذا الجيش ويهود المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنا نقرأ في التوراة أنه ما من نبي يسمي إن أصيب فلان ففلان إن أصيب فلان ففلان إلا قتلوا جميعا ولو سمى مئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر يريده الله، الله سبحانه وتعالى يريده. في هذه الغزوة يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه، أول غزوة يشارك فيها خالد. فتحرك الجيش، تحرك الجيش في جمادة من السنة الثامنة للهجرة، وتوجهوا نحو غسان، توجهوا نحو غسان. كان الروم بدأت تصلهم الأخبار، بدأت تصلهم الأخبار عن تحرك المسلمين. هنا سيد غسان الحارث أرسل إلى هرقل، قال يا هرقل جاءنا جيش محمد الحلف الذي بيننا وبينك، احنا متعاهدين إذا أحد هجم علينا تعيننا وإذا أحد هجم عليك نعينك. هنا تبين كفر هرقل. الآن هل يساعد الغساسنة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فغلبته الدنيا فأرسل إلى الغساسنة نعم أنا معكم، وأرسل لهم 100,000 مقاتل، فتجمع لغسان 200,000، 100,000 من غسان و 100,000 من الرومان، 200,000 مقاتل فيهم 50,000 فارس، شيء لم يحدث للمسلمين من قبل. ما زال الجيش في الطريق، الروم والغساسنة يرسلوا جواسيس، تحرك سدوس أخو عمرو واحد من ملوك الغساسنة الذي غدر للرسول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد أن يتجسس. زيد بن حارثة أيضا يرسل الكمائن ويرسل العيون، فوجدوا سدوس في الطريق، كان هو مجموعة منا يستكشفون، فأسروا سدوس ومن معه وقتل سدوس قبل المعركة، أخو ملككم قتل قبل المعركة. فزاد هذا من يعني حماس الروم والغساسنة لقتال المسلمين. وصل جيش المسلمين إلى مؤتة، ومؤتة قرية صغيرة، قرية صغيرة، فخيموا خارجها. ثم إن زيد رأى أن ما يخيم خارجها لما بلغته الأخبار أن الجيش الذي سيأتيه 200,000، فرأى أن يخيم في داخل مؤتة عشان إذا صار حصار يقاتلونه في داخل مؤتة، والقتال داخل المدن أشد بكثير من القتال المكشوف، لأن هؤلاء 200,000 يستطيعون بسهولة أن يحيطوا ب3,000. فقال إذا أحاطوا بنا يقاتلونا ونحن في مؤتة، فكانوا يخيمون في مؤتة ويسكنون في داخل قرية مؤتة ويخرجون للقتال خارجها. قبل أن يصل إلى مؤتة كان في منطقة معان وصلت الأخبار أن الجيش الذي يتحرك الآن 200,000، فجمع زيد الصحابة سادة الأنصار والمهاجرين سادة الجيش يشاورهم ماذا نفعل، ماذا نفعل 3,000 أمام 200,000، ماذا نفعل، ما الرأي عندكم؟ وظلت المشاورات يومين يومين، هل نقاتل؟ كان عندها فقط الحيرة بين رأيين، محتارين بين رأيين، رأي يقول نقاتلهم، والرأي الآخر يقول ننتظر ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرسل لنا المدد. وما كان هناك أي رأي بالانسحاب، ما فيهم ولا واحد يرى أن ننسحب. شوف الجرأة والشجاعة، 3,000 أمام 200,000، وظلوا يومين محتارين بين هذين الرأيين. ثم إن عبد الله بن رواحة وقف يخطب فيهم، قال يا قوم على ما أسلمتم؟ ألا تريدون الجنة؟ ما أسلمتم عشان الجنة؟ هذه الجنة أمامكم. ألا تريدون الشهادة؟ هذه الشهادة أمامكم. على ما تفرون؟ على ما تنتظرون؟ ف فما زال يحمسهم بمثل هذا الكلام حتى عزموا جميعا على المضي، فتحركوا نحو مؤتة وخيموا في مؤتة ينتظرون الجيش. وصل الجيش حتى رأوا ما ينتهي الجيش، ما ينتهي 2000. أول مرة المسلمين يرون هذا الأعداد، فكان بعض المسلمين بدأ يخاف، إيش هذا؟ جيش ليس له نهاية. فبعضهم خاف، فعندها ثابت بن أقرم رضي الله عنه، ثابت بن أقرم رضي الله عنه وقف يخطب فيهم، قال أنا من الذين شاركوا في بدر ونصرنا الله عز وجل ونحن أقلة. القضية ليست بالقلة والكثرة، القضية بالقضية الصدق مع الله عز وجل. بدأ يخطب فيهم ويحمسهم، فأزال الخوف من نفوسهم. زيد قسم الجيش إلى أخماس، حمس الجيش كما يقولون، مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة، وبدأت الاستعدادات حتى لما تجمع جيش الروم، جيش المسلمين مستعد على أساس أن ثاني يوم يبدأ القتال. بعد صلاة الفجر مباشرة أمر زيد بالهجوم. هذا الروم طبعا والغساسنة ما توقعوا جيش الثلاث يهجم عليهم، وما كانوا مستعدين مع صلاة الفجر، الناس جاهزة. فبدأ القتل في الروم والغساسنة، ظلوا يقتلون فيهم من الصباح إلى المغرب، والروم والغساسنة رأوا الموت، رأوا الهزيمة، لكن من كثرتهم ما ينتهون. قتل منهم في ذلك اليوم عدة مئات، وانتهوا تحاجزوا عند الليل. رجع المسلمون ما أصابهم شيء، تعجب الروم، تعجب إيش هؤلاء جن بشر، 3000 يهجمون على 200,000 يفعلون بهم هذا الفعل. فبدأوا عرفوا أنهم لا يقابلون جيشا عاجلا، فبدأت الاستعدادات أكثر عندهم. ثاني يوم مع صلاة الفجر هجوم آخر، والقتل في الروم العشرات يتساقطون، ونفس الشيء إلى المغرب. ورجع المسلمون والجيش الآخر مذهول، كيف 3000 يفعلون به هذا؟ وخمس أيام على هذا الحال، خمس أيام المسلمين يقتلون فيهم، لكن ما في نهاية، 200,000 يخلص. الروم لما شافوا هذا في الليلة السادسة استعدوا مع صلاة الفجر، الروم هجموا، قالوا ما هك اليوم يهجمون علينا، احنا نهجم عليهم. وبدأ القتال العظيم في اليوم السادس، وهو أشد أيام مقتلة. بدأ القتال واشتد القتال. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نادى الصلاة جامعة، اجتمع المسلمون، ايش يا رسول الله؟ قال الآن اشتد القتال بين الروم والمسلمين. جالس مكانه يخبرهم بأخبار المعركة في مؤتة، والناس تنتظر. قال حمل الراية زيد فدخل بها في الكفار، بدأ زيد يقتل في الكفار، فتجمع عليه الكفار، تجمع عليه الكفار وبدأوا يضربونه، بدأوا يضربون في زيد، والمسلمون يدافعون عن زيد رضي الله عنه، وبدأوا يرمون بالرماح من بعيد، بدأوا يرمون بالرماح حتى مزقته الرماح رضي الله عنه وسقط زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استشهد زيد، فورا أخبار فورية يصور لهم المعركة. فحمل الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وتوغل، دخل في الروم وبدأ القتال، وبدأ الزحام عند جعفر، حتى يروي الحديث أبو رافع رضي الله عنه يقول فما يستطيع جعفر أن يتقدم خطوة من الزحام. صور المعركة لما تصل الزحمة إلى هذه الدرجة حول جعفر، ما يستطيع يتقدم خطوة واحدة. فنزل جعفر رضي الله عنه عن فرسه وضرب الفرس فقتله، فعقر الفرس، فهذا أول فرس عقر في الإسلام. وأخذ يقاتل على رجليه، ظل يقاتل على رجليه، فهجم عليه الروم فضربوا يده اليمنى فقطعوه، فحمل الراية باليسار فضربوه على يسراه فقطعوها، فمسك الراية بما بقي من يديه، فهجم عليه واحد من الروم فضربه ضربة، ما يستطيع يقاتل، معزول ما عنده إيدين، فضربه ضربة بالسيف فشقه من كتفه نصفين فسقط نصفين رضي الله. يقول أبو رافع لما بعد المعركة كانوا أخذوا جثث الصحابة، يقول رأينا في أحد نصفين في شق من جعفر 30 جرحا في أحد أنصاره رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استشهد جعفر بعد أن قطعت يداه وقد أبدله الله بهما جناحان من ياقوت، فهو يطير بهما حيث يشاء من الجنة إلى يوم القيامة. هذا أجر الآن قبل يوم القيامة. وما أعد الله تعالى له يوم القيامة أكبر وأعظم. الآن سقطت الراية مرة أخرى، فجاء عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فحمل الراية بن رواحة ثم سكت، فاستاء الأنصار. ليش سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن رواحة تردد. الآن اثنين أمامه، واحد تلو الآخر يحمل الراية، في هذا الجو من القتال الشديد كل من يحمل راية يقتل. فتردد بن رواحة رضي الله عنه، تردد قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم سكت. كان يقول لهم: حمل الراية وتقدم، حمل الراية وتقدم. الآن حمل الراية وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، استاء الأنصار. تردد بن رواحة قليلا ثم راجع نفسه وأنشد بعد ذلك الأبيات: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أقبل الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وبدأ يكمل الآيات حتى ذكرها بفعل جعفر وزيد: إن تفعلي فعلاهما هديت، وما تمنيت فقد أعطيت. بدأ يردد الأبيات يشجع نفسه وبدأ يهجم. في لحظة هجومه هذه جاء واحد من الصحابة ابن عم عبد الله بن رواحة، وكانوا يقاتلون من الصباح إلى المساء، فكان في منتهى الجوع جائع. فكان هذا الصحابي جاء بطعام، فمعه فخذ مشوي، فرماه على ابن رواحة، تقوى به كل وتقوى، فأخذ النهشة من الطعام من الفخذ، أخذ نهشة ثم نظر إلى اللحم فقال: والله لئن صبرت حتى آكل هذا اللحم لهي حياة طويلة. ورمى اللحم وتقدم وهجم على قائد العرب النصارى، كانوا العرب النصارى بأساسنا قائدهم مالك بن رافلة، فقتله. ثم إنهم تجمعوا على زيد بن حارثة فقتلوا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة يقول: فقتل زيد وإني لأرى سرائرهم في الجنة، أراهم ثلاثة، أرى عروشهم في الجنة، وإن في سرير ابن رواحة إزورار. مبتعد قليلا عن أصحابه، قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إنه لما حمل الراية تردد، بس عشان تردد شوي منزلته صارت أقل. انظر أمر الجهاد وأمر الثبات في هذا الجهاد. سقطت الراية، الآن ما في أحد يحملها، من النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف أحد يحملها. تمزق أمر جيش المسلمين، وبدأ المسلمون يفرون من كل مكان، هربوا. يقول أبو رافع رضي الله عنه يقول: فوالله لهي هزيمة ما رأيت مثلها قط، والله ما أجد اثنين من الصحابة من المسلمين مع بعض، ما في اثنين مع بعض، كل واحد لوحده. وحدثت الهزيمة في المسلمين، وبدأ الناس يفرون يتركون أرض المعركة. في هذه اللحظة يتحرك بطل من الأبطال، هو ثابت بن أقرم رضي الله عنه، من الذين شهدوا بدر، فيتقدم حتى يصل إلى الراية فيحملها، راية المسلمين. من يحمل الراية في مثل هذا الموطن؟ هؤلاء كانوا يحملون الراية وحولهم الحراسة المشددة، هذا الآن يحملها ليس معه أحد، ما في اثنين من المسلمين مع بعض. فحمل الراية ثابت بن أقرم رضي الله عنه، فبدأ الذين حوالي الراية لما شافوا الراية ترتفع بدأوا يقتربون، فكان من أول من وصل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. فعندها ثابت بن أقرم دفع الراية في يد خالد، قال: خذها يا خالد. قال: يا ثابت، أنت أسن ومن أهل بدر، أنت أكبر مني سنا ومن أهل بدر. قال: خذها يا خالد، فوالله ما أخذتها إلا لك. هذا الأمر الآن ما هو أمر نقاش ومجاملات، هذا الأمر قتال عسكري يحتاج خبير وأنت الخبير. فخالد ما ناقش، ما هو موضوع النقاش، فأخذ الراية وبدأ يحركها وبدأ ينادي، فتجمع الناس، شاف الراية ارتفعت مرة أخرى، فبدأ الفارين يرجعون، وبدأ خالد فورا وزع الأوامر ينظمهم، فنظم الجيش بسرعة لم يتخيلها الروم، جيش فار منسحب مهزوم فورا يتجمع وفورا ينظم في لحظات، من يفعل هذا؟ ثم إن خالد أمر بالهجوم، وبدأ الهجوم على الروم والغساسنة، فتعجبوا، جيش مهزوم ما يكتفي بهذا، ينقلب الأمر إلى هجوم، وبدأ القتل في الروم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن يصف المعركة، ما زال يصف المعركة. فقال لما قال سقطت راية ابن رواحة، الناس استاءوا، سقطت راية المسلمين، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة. لما حمل الراية خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. الآن حمل وطيس، الآن بدأت المعركة، وبدأ القتال عنيف جدا ما بين المسلمين والروم إلى المساء مرة أخرى، ومقتل في الروم. ثم لما صار المغرب تحاجز الطرفان، والروم ما هم مصدقين ايش اللي صار فيه. بعد ما انتصروا قلبت المسألة إلى هزيمة. ثم في هذه الليلة، الليلة السابعة من مؤتة، أعد خالد بن الوليد أعظم خطة انسحاب في التاريخ، ليس مثلها في التاريخ. ماذا فعل خالد في تلك الليلة؟ مجموعة أمور طول الليل وهو يعمل على هذه الخطة. أولا أخذ الميمنة وجعلها في الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة، وغير القلب والمقدمة والمؤخرة، كل واحد غير مكانه. ثم أمر بتغيير الرايات، الأعلام اللي كانوا يتجمعون حولها، كل الناس لهم راية، غير كل الرايات. ثم أخذ مجموعة من فرسان المسلمين وأعطاهم مجموعة من الأوامر وأرسلهم جهة المدينة، قال اذهبوا حتى لا ترونا ولا نراكم، وأعطاهم تعليمات ماذا يفعلون في اليوم التالي، واستعد للمعركة في اليوم التالي. صار الصباح، تواجه الجيشان الروم، ولا وجوه جديدة ورايات جديدة، قالوا احنا 3000 ما قدرنا عليهم، الان جاهم المدد، ايش حيسووا فينا؟ بينما هم كذلك خائفين، والا اول مجموعة من الفرسان، قسم الفرسان اللي ارسلهم الى مجموعات، والا اول مجموعة من الفرسان، الفرسان قادمة، وامرهم قال تسيرون في ارض لها غبار. فلما مشوا في الارض اللي لها غبار، من كثرة الغبار كأن جيش قادم، هم عدد قليل لكن من كثرة الغبار كأنه جيش. فلما اقتربوا على اوامر خالد هكذا امرهم، قال اذا اقتربتم فكبروا، فكبر المدد، فكبر الجيش، فاسقط في يد الروم. قالوا هذا بعد زيادة جايين، بعد شوي ولا مجموعة اخرى، بعد شوي ولا مجموعة اخرى، بعد شوي ولا مجموعة اخرى، والروم قلوبهم تنخلع، ايش هذا؟ ما ينقطعون جيش ورا جيش، 3000 ما قدرنا نعمل فيهم شيء، الآن كل هؤلاء قادمين. طبعا هم أعداد قليلة لكن مع الغبار كانوا يظنونهم أعداد كبيرة جدا. عندها أمر خالد بالهجوم، بدأ الهجوم في اليوم السابع. يقول أبو رافع رضي الله عنه، يقول فوالله ما رأيت في حياتي قتالا لا قبله ولا بعده أشد منه، ما عمري رأيت قتال في هذه الشدة في حياتي. حتى تعرفون شدة القتال، في صحيح البخاري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول عن نفسه، يقول تكسرت في يدي يوم مؤته، يوم السابع، تكسرت في يدي 9 أسياف، سيوف حديد تتكسر على رؤوس بشر، 9 سيوف تتكسر في يد خالد. وكان رضي الله عنه، حتى تعرفون صفته وقتاله، كان نادر في القتال، كان يقاتل على فرس وكان طويلا جدا تصل رجلاه إلى الأرض، عملاق. وكان الوحيد هو والزبير بن العوام بين المسلمين الذين يقاتلون بسيفين، يقاتل باليمين واليسار في نفس الوقت، الناس تقاتل بسيف واحد وهو يقاتل بسيفين، ويوجه الفرس برجله، يحرك الفرس برجله رضي الله عنه. قتال عجيب ما في مثله، بدأ يقتل في الكفار وهجوم على الكفار. يقول أبو رافع رضي الله عنه حتى رأيت الروم والغساسنة يفرون، بدأ الفرار، بدأت الهزيمة، بدأوا ينسحبون من أرض المعركة من شدة الضرب الذي عليهم، والمسلمون يتقدمون حتى توغلوا، حتى وصلوا إلى ملكهم ثيودور أخو هرقل كان يقود المعركة، واستمر القتال والمسلمين يذبحون فيهم. في هذه اللحظة أمر خالد بالانسحاب الشامل، وبدأ الجيش كله يتراجع. الروم إيش هذا؟ ناس منتصرين ينسحبون، الروم والغساسنة يفرون وهؤلاء بدأوا ينسحبون. فقالوا كمين، كمين هذا خدعة، لا أحد يهجم، اتركوه. بدأ خالد يتراجع مع الجيش. يا أخواني يا أخواتي، الانسحاب هو أخطر شيء على الجيوش. الجيش اللي ينسحب معرض لضربة قاصمة، كما رأينا في كثير من أحداث التاريخ أثناء الانسحاب كثر الخسائر. فخالد يريد أن ينسحب بدون خسائر، فبدأ الجيش يتراجع ويتراجع كأنه ينتظر الروم يأتون. الروم الأوامر من ثيودور، لا أحد يتحرك، اتركوهم.
وتراجع خالد حتى وصلوا إلى المدينة ولم يقتل واحد في هذا الانسحاب. أول انسحاب وآخر انسحاب في التاريخ، في التاريخ ينسحب جيش ولا يقتل منه واحد، فهذا من عظمته رضي الله عنه. ظل الروم ينتظرون ينتظرون ما في شيء، أرسلوا عيونهم ولا الجماعة واصلين المدينة، فانسحب جيش الروم الأساس. وصل الجيش إلى المسلمين إلى المدينة، وإذ بأهل المدينة وصلتهم الأخبار أن المسلمين نجوا من معركة مؤتة، خرج النساء والأطفال يستقبلون الجيش بالحجارة، يضربونهم بالحجارة. أول جيش يفر، أول جيش من المسلمين يفر، فأخذوا يضربونهم بالحجارة. فررتم في سبيل الله، فررتم في سبيل الله، والجيش متأذي. يقول واحد من الصحابة، يقول ذهبت إلى المدينة بعد مؤتة فاستأذنت على زوجتي فلم تأذن لي ولم تدخلني البيت، تقول لي فررت في سبيل الله والله ما تدخل عندي. فانظروا إلى النساء المؤمنات كيف كان تشجيعهم للرجال على الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الأخبار أمر بجمع الناس، فقال ليسوا الفرار بل هم الكرار إن شاء الله، أنا فئة كل مؤمن، يشير إلى قول الله عز وجل أنه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا يجوز للمؤمن أن يعطي الكفار ظهره، يعني ينسحب، إلا متحرفا لقتال، يعني يعطيهم ظهره لأجل أن ينتقل إلى مكان آخر في المعركة، لا معنى أنه يضطر أن يعطيهم ظهره، أو متحيزا إلى فئة، يعني يعطيهم ظهره لينسحب ليكون مع ناس ينصرونه، فئة انصرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فئة كل مؤمن، أي واحد يأتيني أنا فئة أنا أنصره. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أمرا مشيلا لعظمة هذه المعركة. نتائج معركة مؤتة، والصحيح أن تسمى معركة أو سرية، لا تسمى غزوة، لأن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى معركة مؤتة أو سرية. نتائج هذه المعركة قتل الكفار بالمئات، ليس لهم إحصاء من كثرتهم، وقتل المسلمين أيضا عدد كبير لا يعرف، لكن الذي سموا الذين ذكرت أسماءهم من قتلى مؤتة 12 واحد من الصحابة، لكن لا شك أن القتل فيهم كان أكثر من ذلك، كان أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة لما قتل جعفر، بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بالأخبار، ذهب إلى بيت جعفر، وكان الجيش بعد ما رجع، فأخبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر، فجاءه أبناء جعفر، يروي الحديث عبد الله بن جعفر من علماء المسلمين فيما بعد، فيقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة فدخل علينا فجئنا إليه فضمنا، ضم أولاد جعفر، وأخذ يبكي بكاء شديدا، فرأته زوجة جعفر رضي الله عنه على هذا الحال يضم أولادها ويبكي، فقالت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ فقال إن جعفر استشهد في سبيل، فصرخ، فقال لا تشقي صدرا ولا تلطم صدرا. تبكي، يعني البكاء ينفس على الإنسان، البكاء جائز، لكن شق الصدور والنواح وضرب الصدور هذا لا يجوز. وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول ويقول على مثل جعفر فلتبكي الباكية، لا أحد يبكي، يبكي على مثل هذا رضي الله عنه. من خيرة المؤمنين، من أول المهاجرين إلى الحبشة، من أكثر الناس الذين ضحوا الإسلام والتزموا الإسلام طيل حياتهم رضي الله عنه. ثم قال للأنصار لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، يعني من شدة انشغالهم بهذه المصيبة ما كانوا يأكلون رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار أن يأتونهم بالطعام لانشغالهم بهذه المصيبة، فرضي الله عنه قتل بهذه المصيبة. نختم بالحديث عن واحدة من أهم السرايا التي حدثت قبل فتح مكة كذلك، وهي سرية ذات السلاسل. بعض العلماء يسميها غزوة ذات السلاسل، وهذا خطأ. الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن لما انتهت معركة مؤتة، هذه من آثار معركة مؤتة، من نتائج معركة مؤتة مباشرة، معركة مؤتة في جماد الأولى من السنة الثامنة، في جماد الآخرة كانت قضاعة، وقضاعة قبيلة قرب الشام، يمكن نراها في الخريطة، قرب غسان. قضاعة لما رأت هزيمة المسلمين في مؤتة بدأت تتشجع لغزو المدينة، وبدأت تحاول أن تشجع غسان والروم أن يغزو المدينة، الآن هم انسحبوا أمامكم دعونا نهجم على المدينة. فأول من بدأ بهذا الأمر قضاعة في شمال غرب المدينة،
على رأس البحر الأحمر، خضاعة. فخضاعة بدأت تستعد وتحمس الغساسنة والروم وعن الجيش للهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من هذه المسألة، لو ترك هذا الأمر سيكون خطر داهم على المسلمين. هذا الجيش اللي 200,000 الآن فشل في أن يهزم المسلمين ممكن يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي على هذه المسألة في مهدها، فجهز جيش لغزو قضاعة التي كانت ترتب الأمر، وسلم الجيش، سلم المعركة أو الغزوة السرية هذه بقيادة عمرو بن العاص. خالد بن الوليد قاد مؤتة بعد إسلامه بأربع شهور، عمرو بن العاص يقود ذات السلاسل بعد إسلامه بخمس شهور. القضية ليست قضية قدم وزمن، القضية قضية كفاءة وقدرة. في هذه السرية، في هذه السرية النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمرو فقال له: يا عمرو إني أريد أن أوليك، يعني على سرية، فتغنم وتؤجر، تأخذ الغنائم ويكون لك الأجر من الله عز وجل يوم القيامة. فقال: يا رسول الله، والله ما أسلمت رغبة في المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، يعني لا يضر المال إذا كان بيد إنسان صالح، المال يضر لو كان بيد إنسان فاسد، عندها يضر. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشا صغيرا من 300 مسلم على رأس عمرو بن العاص، فيهم كبار الصحابة، من بين الصحابة الذين كانوا تحت إمرة عمرو بن العاص، مع أن ما أسلم صار له خمس شهور، تحت إمرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة، وغيرهم من كبار الصحابة. فتوجه عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير بالليل ويختبئ بالنهار حتى اقترب من قضاعة، اقترب من قضاعة. وصلت الأخبار إلى عمرو تخبره بتفاصيل أن قضاعة مستعدين تجهيزات كبيرة ضخمة جدا، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورا يخبره بالخبر ويطلب المدد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المدد، المدد برئاسة أبو عبيدة عامر بن الجراح، ومن ضمن المدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكل رؤوس الصحابة الآن في هذا الجيش، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة قال: لا تختلف مع عمر. وصل المدد إلى عمر قبل ما يهجم، قبل ما يبدأ الذهاب إلى قضاعة. فلما حان وقت الصلاة أراد أبو عبيدة يتقدم على أساس أنه هو الأمير، طبعا الذي يصلي بالناس هو أمير القوم بغض النظر حافظ ولا قال فضلا، هذه مسألة أخرى، هو الأمير، الأمير هو الذي يقول وهو الذي يصلي بالناس، فالذي يصلي بالناس هو الأمير. فأبو عبيدة لأنه أرسل الأمير على هذا المدد فتقدم ليصلي، فقال له عمرو بن العاص: إنما أنت لي مدد، ما هو أنت الأمير، أنا الأمير، أنت مدد، أنا أصلي بالناس. فأبو عبيدة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أختلف معك، صلي بالناس. فقاد الجيش كله عمرو بن العاص، الآن كبار الصحابة كلهم تحت أمره، وهذا مسلم جديد وأول مرة يقود جيش بين المسلمين، وكان رأس من رؤوس الكفر قبل خمس شهور فقط. بدأ المسير يسير ليلا ويكمن نهارا، يختبئ، يختبئ الجيش كله في النهار ويسير بالليل، حتى صار قريب من قضاعة، ما بينه وبينهم إلا مسافة بسيطة، والبرد شديد. في تلك الليلة قبل الهجوم منعهم من إشعال النيران، فتعدى الناس البرد، تعرفون برد الصحراء وما في نار، فتأذى الناس من البرد. فعمر بن الخطاب ما صبر، ذهب إليه قال: يا عمر أذيت الناس، دعهم يشعلوا النيران. قال: لا والله ما يشعل النار أحد. فرجع عمر بن الخطاب غضبان. صلاة الفجر عمر بن العاص عليه جنادة، فأخذ يتيمن، فرآه عمر بن الخطاب أصعب قال: على ما تتيمن؟ قال: علي جنادة. قالوا: الماء موجود. قال: والله ما اغتسل بالماء. قالوا: لك كيف الماء موجود، ما يجوز التيمم مع الماء، قال: برد شديد، والله ما اغتسل. وصلى بالناس متيمنا، وزادت المسألة على المسلمين. هنا عمر بن الخطاب غضب، لكن أراد أن يشاور أبا بكر، قال: ما ترى ماذا يفعل عمرو؟ وهم مضايقين منا لأنهم مسلم جديد ما يعرف هذه الأشياء بالنسبة لهم، فكيف يتصرف بهم ويفعل بهم كل هذا وكأنه هكذا متحكم عليهم؟ فكان ما هم راضين بمثل هذه التصرفات. فجاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق قال: ألا ترى ما يفعل عمرو بالناس؟ قال: يا عمر والله لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك. ثقة كاملة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر مع إجابة أبي بكر. مع الفجر مع صلاة الفجر صلى بالناس ثم هجم هجوم واحد على قضاعة. هجم هجمة شديدة جدا على قضاعة، قضاعة ما كانوا متوقعين، عيونهم ما جاءتهم بالأخبار، مفاجأة. فانسحبت قضاعة أمام جيش المسلمين وخرجوا من أرض قضاعة، هربوا من كل مكان، وبدأ المسلمون يطلعونهم يأسرون ويقتلون. عندها أصدر عمرو بن العاص أمره اتركوهم، ابن الحلال احنا الآن قدرنا عليهم، بدأنا نأسر فيهم ونقتل فيهم، بدأوا يفرون أمامنا قارين من كل مكان، قال اتركوهم ارجعوا. فتضايق الناس مرة أخرى، الآن هؤلاء كلهم ممكن نسبيهم نأسرهم، فأمر بتركهم وأخذ الغنائم الموجودة في أرض قضاعة، الغنائم والإبل وكل ما يستطيعون يحملوه، ورجعوا إلى المدينة. أول ما وصلوا إلى المدينة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمرو فيهم، أو فعل فينا كذا وفعل فينا كذا وفعل فينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمرو جابه، قال يا عمرو لما آذيت الناس ومنعتهم من إشعال النيران؟ قال يا رسول الله نحن عدد قليل، قضاعة ومن وراءها بالآلاف، والله لو شعروا فينا لقتلونا جميعا، فلو أشعلنا النيران لعلموا بوجودنا والله ما ننجو. قال فدقت، قال ما فعلا ما صليت للناس متيمما وعندك الماء؟ قال يا رسول الله والله من شدة البرد لو تقتسلت الماء لهلكت مت، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقى بأيديك ولا تهلك. قال صدقت. قال فعلى ما منعتم من أسر الناس؟ قال يا رسول الله لو تبعوهم لتفرقوا، لو تبعناهم تفرقنا، ولو تفرقنا لغلبونا، ما يجوز لنا أن نتفرق في أرض فيها هذه الأعداد، فلا بد من جمع الناس، فأمرتم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا. قال صدقت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كل تصرفاته. هذه السرية قتل منها عشرات من قضاعة، وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة جدا، وهذه هي المعركة على هذه الضخامة حجم قضاعة والقتل اللي فيها، لم يقتل فيها من المسلمين واحد، ولم يجرح فيها من المسلمين إلا واحد بجرح طفيف. ويقولون رجعت القوات إلى قواعدها سالمة، هذه حقيقة وليس كذب كما يفعلون بنا، هذه رجعت القوات إلى قواعدها سالمة، ولا واحد مقتول ولا واحد مجروح إلا واحد جرح طفيف شفي منه بعد أيام. فهذه عظمة عمرو بن العاص العسكرية، تجلت أول ما تجلت في المسلمين في سرية ذات السلاسل، وتجلت فيما بعد في فتح مصر، الفتح العظيم الذي كان على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذه أهم الأحداث التي حدثت ما بين الحديبية وفتح مكة.
قبل الحديث عن فتح مكة نتحدث عن حادثة صغيرة حدثت بعد حديثنا الماضي، بعدما تم فتح خيبر وتمت الحديبية وبدأت الوفود ومراسلة الملوك تأتي باستمرار، بعد ذلك كانت أمرة القضاء كما ذكرنا، وكانت كل هذه المسائل. قبل فتح مكة حدث حادث صغير وهو سرية الخبر، سرية الخبر حتى نعرف الانتقال الضخم التي جرت في الإسلام من قبل فتح مكة وبعد فتح مكة. مع كل هذه الفتوحات لكن ما زال دولة الإسلام فيها ضعف، ما زال فيها فقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقاوم كثير من القبائل التي ترصدت له والتي شاركت في الخندق والتي كانت تترصد له الهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك في شهر رجب من السنة الثامنة للهجرة سرية بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فيها 300 رجل، فيها 300 رجل من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمقصد أن يؤدبوا جهينة. صار التحرك في رجب، لكن رجب لا يهدف فيه القتال، فالقتال كان مرتب أن يكون في شعبان، لأن شعبان من الأشهر الحلال، أما رجب فالشهر حرام. وصار المسلمون في الطريق نفذ عليهم الزاد، وكانوا على هذه الدرجة من الفقر، المسلمين ما كانوا أغنياء، وظلوا فقراء، ظلوا فقراء، لأنه الجزيرة بشكل عام كانت فقيرة في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى كان يطريهم مثل هذا، فنفذ منهم الطعام تماما، ليس عندهم شيء يأكلونه، حتى صاروا يأكلون الخبط، والخبط ورق الشجر، فسميت السرية لذلك، سرية الخبط، أي التي أكلوا فيها ورق الشجر من شدة الجوع. وما كان عندهم طعام، ما كان عندهم دواب، كانوا ماشين على أرجلهم، 300 رجل ماشين على أرجلهم، ما عندهم إلا بعيرين يركبونهما ويحملون عليه الزاد. كان في السرية قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه، وكان من أشراف العرب وكرماء العرب. فقام رضي الله عنه لما رأى هذا الحال أراد أن يعمل شيء، فرأى بعض الأعراب في مكان بعيد فذهب إليهم قال تبيعوني شيء من الإبل التي عندكم؟ فقال له الأعرابي نعم، قال ولكن ليس عندي مال، أعطيك من تمر المدينة إذا رجعنا إليها. قال من يضمن لي مالي؟ الأعرابي يقول له من يضمن لي مالي؟ تأخذ الإبل، من يضمن أن تعطيني من التمر؟ فقال أنا قيس ابن سعد بن عبادة. قال قد انتسبت، هذا النسب، نعم أنت أبيعك. فاشترى منه خمسة من الإبل، وجعل الشهود، جعل الشهود يشهد على هذا الأمر أنه بيع عجل، يعني يدي يأخذ الإبل الآن ويدفع ثمنها مؤجل عندما يذهب إلى المدينة. فمن ضمن الذين جاءوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال للأعرابي لا تبعه، لا تبيع شيء لقيس، هذا رجل فقير ليس عنده مال، المال كله مال أبيه، كل الأموال الملك أبيه، وهذا يشتري بأموال أبيه ما يصح، فلا تبعه. فقال الرجل والله ما أظن أن أباه يخطره، ما أظن أن هذا سعد بن عبادة لما يشتري ابنه شيء ما يدفع عنه، خذ الإبل. فأخذ الإبل، وفعلا أول ما رجع للمسلمين ذبح واحد وأطعمهم، ثم بعد يوم ذبح الثاني وأطعمهم، ثم ذبح الثالث وأطعمهم. عمر متضايق، قال قاعد يدفع من أموال أبيه بدون إذن أبيه. فذهب إلى أبي عبيدة، قال يا أبا عبيدة إن هذا ينفق من مال أبيه بدون إذن أبيه، فمنعه أبو عبيدة وظلوا جائعين. فمن العجائب الله سبحانه وتعالى سخر لهم شيء، كانوا ماشيين ما التقوا بجهينة، ما صار قتال، فأخذوا يعني يسيطرون على تلك المنطقة قرب البحر الأحمر. فبينما هم سائرين إذ رأوا من بعيد كثيب أسود، تل أسود على البحر، فنظروا استغربوا، تل أسود على البحر ما هذا؟ فاقتربوا منه فإذا هو حوت، حوت ضخم ألقاه الله سبحانه وتعالى من البحر الأحمر على الشاطئ، فأخذوا يأكلون منه ويتزودون منه. ظلوا شهر كامل في المنطقة يؤدبون القبائل التي في المنطقة، يسيطرون على المنطقة ويأكلون من هذا الحوت. فيصفون ضخامة في الحديث أن أبا عبيدة رضي الله عنه أراد أن يعرف ضخامته، فأمر خمسة من الرجال أن يجلسوا في عين هذا الحوت، فجلسوا، هذا من ضخامته. ثم إنه أخذ العين من الحوت فأوقفهما ووضعهما على بهما قوس، ثم نظر من أطول الناس في هذه السرية، فوجد أن أطول واحد كان قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه. فأمر قيس أن يقف على رجليه فوق بعير ويمشي وهو واقف تحت هذين الضلعين، فمشى ولم يقطع رأسه، ما نزل رأسه، فكان هذا من ضخامة هذا الحوت. ثم إنهم لما أرادوا أن يعودوا أخذوا معهم الدهن، دهن الحوت، وأخذوا معهم من لحم الحوت حتى، وكانوا يأكلون منه وشبعوا حتى وصلوا إلى المدينة وهم يأكلون من هذا الحوت. ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا في هذه السرية، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لما أخبروا عن الحوت، قال هل عندكم من شيء، هل بقى شيء من هذا الحوت؟ قالوا نعم، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. فكان هذا من الأحداث اللطيفة التي حدثت قبل فتح مكة.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.